ومن العلماء من حمل المطلق على المقيد، وهم الجمهور قال يحمل المطلق على المقيد ويجب القطع. ثلاثة أقوال، قيل يحمل المطلق على المقيد يجب القطع، وقيل الأمر للاستحباب، وقيل القطع منسوخ. والراجح أنه إما منسوخ أو أنه مستحب القطع وليس بواجب. نعم، هذا ويؤيد هذا، يؤيد القطع أن في إضاعة مالية، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ولأن الحضر خطوة من لم يحضرها في ذلك الوقت، هذا يؤيد أنه منسوخ القطع، أنه منسوخ أو مستحب. والحديث فيه أنه لا حرج في لبس هذه الأشياء لغير المحرم، ومن ذلك القميص، وهذا هو الشاهد الترجمة. والحديث الثاني حديث جابر بن عبد الله قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما أدخل في قبره، يعني لما توفي، فأمر به فأخرج ووضع على ركبتيه ونفث عليه من ريقه وألبسه قميصه، فالله أعلم. وهذا قوله هنا بعدما أدخل في قبره، يعني بعدما دلي في حفرته قبل أن يدفن، لما دلي في حفرته أمر به من فأخرج ووضع على ركبتيه ونفث به من ريقه وألبسه قميصه. والسبب في ذلك أن ابنه عبد الله بن أبي هو الذي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن ذلك. كان عبد الله بن أبي رئيس المنافقين، لكنه يظهر الإسلام ويظهر الكفر، فلما توفي أمر عبد الله، كان له ابن اسمه عبد الله، عبد الله بن عبد الله بن أبي اسمه على اسمه، فاستجاب النبي صلى الله عليه وسلم مراعاة لابنه، لأنه من أصلح عباد الله عبد الله، وأبوه رئيس المنافقين، ومراعاة للأوس، ولأن الله لم ينهى، نفذ فيه من ريقه ودعا له وصلى ولبس القميص وصلى عليه. وفي الحديث في حديث ابن عمر الذي بعده قال لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه إلى رسول الله فقال يا رسول الله أعطني قميصك أكفنه فيه، هذا يدل على أن عبد الله لم يأس من مغفرة الله له، ولهذا طلب قميص النبي صلى الله عليه وسلم يكفنه فيه، وصلى عليه واستغفر له، فأعطاه النبي صلى الله عليه وصلى عليه ودعا له، قال إذا فرغت منه فأذنا، فلما فرغ أذنه فجاء ليصلي عليه، فجذبه عمر فقال أليس قد نهاك الله تصلي على المنافقين، كيف يا رسول تصلي على رأس المنافقين؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال الله استغفر لهم ولا استغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في اللفظ الآخر أخر عني يا عمر فإني خيرت، فقيل استغفر لهم ولا استغفر لهم، فلو أعلم أني زدت على 70 يغفر له لزدت على 70، وهذا من شفقة النبي صلى الله عليه وسلم، لعله أن يغفر له، ولأن الله ما نهاه عن الصلاة عنه. ثم بعد ذلك لما صلى عليه نزلت الآية تنهى على الصلاة، فنزلت ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. فترك النبي صلى الله عليه وسلم عليه فلم يصلي على منافق بعد ذلك لما نهاه الله، وذلك لأن عبد الله بن أبي كان رئيسا في قومه وله شأن، حتى أرادوا أن يتوجوه ويملكوه عليهم ويعصبهم العصابة قبل الإسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم تعالى ورجع أن ينفعه الله لأنه ذو الإسلام. وكان عبد الله بن أبي من نفاقه أنه إذا صلى الجمعة يتكلم معه يقول أيها الناس احمدوا الله على هذا النبي اتبعوه وكذا، وهذا من باب النفاق، حتى تكلم بعض الصحابة قال قد عرفناك يا عدو الله، فهذا من النفاق. فالمقصود أن النبي صلى عليه أولا لأنه لم ينهى ومراعاة، يعني وأما كنا أعطاه قميصة فمكافأة له، لأنه أعطى قميصه العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، كان العباس طويل وعبد الله بن أبي طويل، ولم يجد قميص يناسبه إلا قميص بن أبي يوم بدر، فكافأ النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه قميصه يوم مات، وكافأة الله على أعطائه قميصه وعمه العباس. ثم بعد نزلت الآية ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم، والشاهد القميص قوله ألبسه قميصه، هذا الشاهد الترجمة. نعم. عمر فهم قال استغفر الله أو لا تستغفر الله، إن تستغفر الله 70 مرة صلي يغفر الله، فهم منها النهي، والرسول ما فهم منها النهي، قال خير الرسول فهم التخيير استغفر الله ولا استغفر الله، لكنه جاء بعد ذلك بعدما صلى عليه نزلت الآية ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا فاسقون. قال المؤلف فترك الصلاة عليهم يعني بعد نزول هذه الآية. والآية فيها بيان العلة قال إنهم كفروا بالله من مات من عرف كفره فلا يصلي عليه ومن لم يعرف كفره إنهم كفروا بالله هذا العلة في ترك الصلاة من عرف كفره لا يصلي عليه ومن لم يعرف كفره صلى حتى ولو كان عاصي ولو كان فاسق صلى عليه. نعم هذه من الموافقات. قال عمر وافقت ربي في أشياء قال واتخذ المقام ابراهيم صلى وقال احجب لساعه. نعم
باب جيب القميص من عند الصدر وغيره. حدثنا عبد الله بن محمد قال
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب جيب القميص من عند الصدر وغيره. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن الحسن عن طاووس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد قد اضطرت أيديهما إلى سديهما وتراقيهما فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة انبسطت عنه حتى تغشى أنامله وتعفو أثره وجعل البخيل كلما هم بصدقة قلصت وأخذت كل حلقة بمكانها. قال أبو هريرة رضي الله عنه فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بإصبعه هكذا في جيبه فلو رأيته يوسعها ولا تتوسع. تابعه ابن طاووس عن أبيه وأبو الزناد عن الأعرج في الجبتين. وقال حنظلة سمعت طاووسا سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول جبتان. وقال جعفر عن الأعرج جنتان.
نعم هذه الترجمة لجيب القميص. قال باب جيب القميص من عند الصدر وغيره. فيه أن الجيب لا بأس أن يكون في غير الصدر مثل بعض الناس تجعل الجيب من الخلف لا بأس. المهم إخراج الرأس إخراج الرأس الجيب عشان الفتحة التي يخرج منها الرأس والأداء سواء كانت من عند الصدر أو من غيره لكن الأولى تكون من عند الصدر هذا هو الأولى. ولهذا قال باب جيب القميص من عند الصدر وغيره قدم عند الصدر. الأولى أن تكون الجيب الفتحة التي يخرج منها الرأس تكون من عند الصدر وإن جعلها من اليمين أو من اليسار أو من الخلف فلا حرج. ولهذا قال عند الصدر وغيره ففي أن الجيب لا بأس أن يكون في غير الصدر لكن الأولى أن يكون من عند الصدر. ذكر حديث أبي هريرة في المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للبخيل والمتصدق. الحديث فيه ضرب الأمثال والأمثال فيها فوائد فيها فائدة. ينتقل الإنسان من المثل الحسي إلى الأمر من الأمر الحسي إلى الأمر المعنوي. هذا مثل حسي وهو الرجل عليهم جبتان يشاهد ينتقل الذهن من المثل الحسي إلى المثل المعنوي إلى المتصدق. فمثل المثل الحسي ينطبق على المثل المعنوي الأذى. فهذا الحديث فيه ضرب الأمثال، والله تعالى يضرب الأمثال في القرآن كثيرا، والنبي صلى الله عليه وسلم يضرب الأمثال، والله تعالى وتلك الأمثال يضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، كلام الرسول إذا لم يفهم المثل بكى وتلها لله، وما تلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا ضرب مثلا للبخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد قد اضطرت أيديهما إلى ثديهما وتراقيهما، يعني رجلين رجلان كل واحد عليه جبة من حديد، وهذا الحديد اضطرت إليهما إلى ثديهما، جعلت ثديه في الثدي والتراقي، هذا التراقي الكتفين، فهذه الجبة شدت الأيدي إلى الثدي وإلى التراقي، فجعل المتصدق كلما تصدق انبسطت منه يوسعها حتى تنزل، انبسطت منه يوسعها وتنزل، تنزل الجبة حتى تغشى أنامله وتعفو أثره، حتى تصل إلى أصابع رجليه وتعفو أثره. وجعل البخيل كلما هم بصدقة قلصت وأخذت كل حقة مكانها، كلما أراد يوسعها لصقت بجسمه، فهو يوسعها ولا تتسع. هذا مثل المتصدق، المتصدق ينشرح صدره بالصدقة، فهو يتصدق صدره منشرح ومرتاح وعنده طمأنينة، والبخيل عنده ضيق وحرج، كلما أراد أن يتصدق قبضت نفسه والعياذ بالله. فلهذا شبه النبي المتصدق بالجبة التي تتوسع وتنزل حتى تعفو أثره، والبخيل الجبة تلصق بجسده ولا تتحرك، فتبقى كل حلقة مكانها. ولهذا قال فجعل متصدق كلما تصدق بصدق انبسط حتى تغشى أنامله وتعفو أثره، وجعل البخيل كلما هم بصدقة قلصت وأخذت كل حلقة مكانها. قال أبو هريرة فعلى رأيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قصر هكذا في جيبه، فلو رأيته يوسعها ولا تتوسع، يحاول يوسعها وهي مسكة مكانها. هذا البخيل تابعه الله صلى الله عليه وسلم وزنع في جبتين، قال حنظر جبتان، وفي رواية جنتان بضم الجيم بعدها نون مشددة جنتان. والشاهد من الحديث جيب القميص، الشاهد جيب القميص، قال ثمت عليه جبتان من حديد. أين الشاهد الجيب هنا؟